بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 59 من دروس علوم القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله، وعلى وجه الخصوص في كتاب التفسير منه، بعد أن نعمنا وسعدنا ولله الحمد في الأيام السبعة الماضية قراءة في كتاب الدرة المضيئة في السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة رضي الله عنهم أجمعين. ونعود إلى درسنا المعتاد، ونحن في سورة الإسراء. وقد ذكرت فيما مضى أيها الإخوة أن هذه السورة يسميها بعض العلماء سورة القرآن، وأعظم من جاء فيه الحديث عن القرآن هو القرآن نفسه، حديث القرآن عن القرآن، ومن ذلك سور معينة في معظم ما جاء فيها عن القرآن الكريم، ومن ذلك سورة الإسراء، ومن ذلك سورة الإسراء. وقد بقي لنا حديث واحد في تفسير أول آية منها، وهي قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية. وأن هذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم حصول هذه الحادثة العظيمة. وهذه الحادثة ولا شك هي قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولكن كما قال المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، إن هذه الآية لا يعرف متى هي، ولا يجوز إحياؤها بصلاة أو بدعاء أو بغير ذلك من أنواع العبادة. هي أولا لا يعرف متى هي على وجه التحديد، ثم أيضا لو علم، وهو أصلا لم يعلم، ما أحياها عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه وهم أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يفعل في تلك الليلة هذا كله بدع باطلة وغير صحيحة، ولا يجوز أن يفعلها مسلم. نعم، هذه حادثة عظيمة وفيها مواقف، ومن ذلك أنه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به ثم رجع في ليلة، وفيها فرضت عليه الصلوات الخمس، وفيها مسائل كثيرة، ومنها أنه لما رجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة كذبته قريش، وبخاصة صناديدها، وفي مقدمتهم عدو الله أبو جهل كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأخير، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: سورة الإسراء. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى في حديثه عن معتمر ابن سليمان قال: سمعت عوفا عن زرارة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما كان ليلة أسري بي ثم أصبحت بمكة، قال: قطعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبية. قال:
إلا أصحابك رضي الله عنهم صدقوك. لذلك لما جاءت قريش إلى أبي بكر وأخبروا، قالوا: قال أقال كذا؟ قال: نعم، قال صادق، ومن ذلك سمي الصديق. قالوا: كيف؟ قال: أصدقه في خبر السماء يأتيه صباح مساء، ولا أصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس إلى في ليلة ورجع. فقال هذا يعني ذاك أولى، يعني أو قصد هذا أولى بالتصديق، لما كان يصدقه في الوحي الذي يتلقاه من ربنا جل وعلا عن طريق جبريل، فهذا أيضا مثله، بل هذا أقل، هذا من خبر السماء، والله المستعان. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: فقعدت معتزلا حزينا فمر بي عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له.
كان يسمى عند قريش بأبي الحكم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، وهنا سماه أيضا عدو الله. نعم.
فقال له كالمستهزئ: على كان من شيء؟ هل كان من شيء؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: إني أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. قال: فلم يره أنه يكذبه، وخافت أن يجحد الحديث إن دعا له قومه. قال: إن دعوت إليك قومك أتحدثهم؟
نعم. أراد هذا الخبيث أن يحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام قريش، يعني وهو عليه الصلاة والسلام سيخبر بالخبر، سواء حتى لو كذبه أبو جهل في تلك اللحظة عليه الصلاة والسلام سيخبر، وفي هذه آيات نزلت عليه عليه الصلاة والسلام السورة مكية. على كل حال، سواء كذبه أو ما كذبه أو أنه سكت ولم يقل شيئا حتى جمع إليه قريشا، فعلى كل حال عليه الصلاة والسلام لن يكتم هذا الخبر، سواء أمام أبي جهل لوحده أو أمام قومه، كل سيخبرهم صلى الله عليه وسلم بالخبر. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو جهل: معشر بني كعب بن لؤي، هلم. فتنفضت المجالس،
تنفضت يعني قام الناس من مجالسهم، هذا أبو جهل هذا مقام عندهم، فنادى قال هلم، فتنفضت المجالس يعني قام الناس منها، انتفضت يعني لم يبقى فيها أحد. نعم.
فجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قومك ما حدثتني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: قالوا: ثم أصبحت بين أظهرنا،
يعني ذهبت وجئت يعني قبل الصباح أصبحت عندنا يعني. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فمن بين مصدق ومن بين واضع يده على رأسه مستعجبا للكذب.
نعم، هم يعلمون أنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، ففيه ناس صدق عرفوا أنه الصادق لا يمكن أن يقول كذبا، وفي بعضهم يعني أوغل في الكذب إلى حد العجب والاستعجاب من كذبه، زعموا هكذا وهو براء منه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وفي القوم،
قال وفي القوم: من سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد قال: قالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت لهم.
أنعت لهم يعني أصف لهم. نعم.
فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد حتى وضع.
نعم، الله قادر على كل شيء. نعم، جيء بالمسجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الثانية قال: فرفع إلي، فكنت أرفع بصري وأراه أمامي، وأنعته لهم بابا بابا كما جاء في الروايات السابقة، يعني الله جل وعلا رفع المسجد الأقصى أمام عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات قال فوق، قال: فرفعت بصري وإذا أنا أنعت لهم بابا بابا، أخبرهم بما فيه لما التبس، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بما استطاع يعني، ولكنه بقي شيء لأنه عليه الصلاة والسلام ما رآه إلا مرة واحدة، فالتبس عليه كما جاء هنا، فرفع له المسجد فنعته لهم بابا بابا. نعم.
قال: فنعت المسجد وأنا أنظر إليه.
نعم.
قال: فقد كان مع هذا حديث فنسيته أيضا.
نعم، الذي نسي جاء في الروايات الأخرى. قال القوم،
قال القوم: أما النعت فقد أصاب.
نعم، الذين ذهبوا، لأن فيه من الحاضرين من ذهبوا إلى بيت المقدس، يعني كانت قريش تذهب إلى التجارة إلى الشام شمالا وإلى اليمن جنوبا، فالذين ذهبوا قالوا نعم صدق، الذي رأوا قالوا نعم، ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فهو حق. نعم.
قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية الكريمة في الثناء على نوح عليه السلام، وسيأتينا الكلام عنه في موقف الشفاعة العظمى، وهو المقام المحمود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الله جل وعلا أثنى عليه بوصفين عظيمين. الوصف الأول العبودية، إنه كان عبدا. ووصف العبودية كما يقول شيخ الإسلام هو من أجل الأوصاف وأكملها وأشرفها، لأن عبودية العبد لله جل وعلا حررته من أن يكون عبدا لغيره سبحانه وتعالى. وقد وفى الأنبياء والرسل هذا المقام الشريف، مقام العبودية، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا إنه كان عبدا شكورا. هنا ذكر المفسرون جملة من الآثار، والغالب هي ولا شك هي إسرائيلية، لكن رويت عن جملة من التابعين أنه كان إذا أكل حمد الله، وإذا شرب حمد الله، وإذا كل شيء إذا لبس حمد الله، إذا انتعل يعني لبس عليه حمد الله، فكان ممن وفى مقام الشكر. والدين كما أخبر صلى الله عليه وسلم نصفان، نصف صبر ونصف شكر، وقد وفوا عليهم الصلاة والسلام هذين المقامين، ومن ذلك هذا المقام وهو مقام الشكر. والله جل وعلا أثنى عليه بقوله إنه كان عبدا شكورا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا أبو حيان قال حدثني أبو زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع فكانت تعجبه فنهس منها.
الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر ما السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الذراع، فيعني اجتهد رحمه الله، قال إن من الأسباب أن لحمها لين رقيق سهل، وهذا حق، يعني لحم الذراع لحم رقيق سهل. الأمر الثاني قال إن الذراع كالمنفصل من الجسم، يعني بعيد ليس ملاصق للجسم، يعني ليس مثل البطن مثلا أو الصدر أو الأشياء هذه، فقال إنها يعني متعرضة فيطرقها الهواء، ويعني يكون في هذا أمر. الأمر الثالث قال إن في لحمها لذة وطعما لا يكون في غيرها، فهي مع الكتف أيضا كان يحبها صلى الله عليه وسلم. هنا قال أبو هريرة رضي الله عنه قال فنهس منها. النهس كما سبق ذكرناه في مرارا في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل بمقدم أسنانه عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان شره، يعني يأكل لحم كذا يقضم قضم وينهم نهم، لا، عليه الصلاة والسلام كان قمة في الأدب وحتى في أكله عليه الصلاة والسلام، فكان ينهس يعني يأخذ بمقدم أسنانه شيئا من اللحم. وتعرفون الإنسان الذي يأكل بمقدم أسنانه لا يمكن يأكل يعني قطعة كبيرة من اللحم، وإنما يأكل شيئا فشيئا، وهكذا كان أدبه صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه سبحانه وتعالى، ومن ذلك في أكله عليه الصلاة والسلام. قال فنهس منها. نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة.
نعم. وفي بعض الروايات أنا سيد ولد آدم. نعم. فهو سيد الناس وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم.
هل تدرون لماذاك يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر؟
نعم. قال شراح الحديث دلت هاتان الجملتان على أمرين. أولا أن الناس يجتمعون ينضكون مع بعض، مجتمعين مع بعض. الأمر الثاني أنهم في أرض مستوية لا آكام ولا جبال ولا غير ذلك، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يسمعهم الداعي، من يوم يتكلم الداعي الصوت يصل للجميع، ما أحد يخفى عليه. أيضا ينفذهم البصر، الإنسان ببصره يستطيع أن يراهم جميعا، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وفصاحته، أنه أراد أن يبين اجتماع الناس، هذا أمر. الأمر الثاني أنه ليس هناك آكام ولا جبال ولا مرتفعات ولا منخفضات، وإنما هم في صعيد واحد، والله المستعان. نعم.
وتن الشمس فيبلغ الناس من الظل والحرب ما لا يطيقون ولا يحملون.
نعم تبلغ منهم قدر الميل والميلين الله المستعان. نعم
فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه، ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر.
سبحانه. يأتون لكل نبي ويذكرون فيه الخصال التي ذكرها الله عنه. قال أهل العلم وقد دل هذا، نعم هي جاءت في القرآن الكريم، ودل هذا على أن ما جاء في القرآن الكريم من أوصاف الأنبياء والرسل جاء في الكتب السابقة التي أنزلها الله على رسله. وإلا فما الذي أعلم هؤلاء؟ يعني قد يكون نعم منهم مؤمنون الآن ومنهم غير ذلك، فهذا دل أنهم يعلمون، قرأوا ذلك في كتبهم. نعم
فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك.
نعم كل هذه جاءت في كتاب الله عز وجل. نعم
فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا ما قد بلغنا. فيقول لهم آدم عليه السلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح.
أيها الإخوة مر بنا هذا الحديث فيما مضى، وقلت إن بعض شراح الحديث أورد سؤالا عند هذه الجملة وبخاصة في أول موقف لنوح لآدم عليه السلام، وقالوا لما لم يقل آدم عليه السلام اذهبوا إلى محمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا هذا التنقل؟ أولا أن هذا في علم الله، في علم الغيب، أنه لو أمره الله عز وجل لأتمر، فهو أخبر بمن هو أقرب الناس إليه وهو نوح عليه السلام، هذا أمر. الأمر الثاني قال الشراح إن في هذا ترقيا وعلوا، وكلهم أهل علو وأهل منزلة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدهم وهو إمامهم صلى الله عليه وسلم. فكون بعد هذا التنقل من كذا وكذا وكذا حتى تصل إليه عليه الصلاة والسلام فيقوم ويسجد بين يدي الله عز وجل، هذا ولا شك يدل على علو هذا المقام وعلى رفعته، والله أعلم. نعم فيأتون نوحا
فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض.
نعم وهذا من الأدلة، من أدلة من قال إن نوحا هو أول الرسل. نعم قيل إن آدم أو إدريس على كلام أيضا أنه نبي، لكن الرسول أول الرسل هو نوح عليه السلام. نعم
وسماك الله عبدا شكورا.
نعم هنا في هذه الآية إنه كان عبدا شكورا. نعم
فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كان لي دعوة على قومي.
نعم كما في آخر سورة المعنى
نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله،
نبي الله،
يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض فاشفع لنا.
نعم
إلى
أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله تبارك وتعالى، فهما خليلان إبراهيم عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وقد قرأناه في هذا المجلس. نعم
ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله.
في الرواية الثانية أنه ذكر الكذبات وهي كان متأولا فيها عليه السلام. نعم نفسي
نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت فضلك الله برسالته وكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه.
في الرواية الأخرى أنت كليم الله، أنت الذي كلمك الله. نعم
ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها.
نعم، وقد تاب وتاب الله عليه، وقد تاب وتاب الله عليه. نعم،
نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت روح الله، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه،
وكلمت الناس
في المهدي، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر لنا ذنبا.
ولم يذكر له ذنبا. نعم، هو لم يذكر ذنبا، صحيح، كما في الرواية الأخرى وهذه الرواية، لم يذكر ذنبا، ولكنه علم أن هذا المقام لن يقوم فيه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نفسي. وهذا يدل أيها الإخوة على عظم هذا اليوم، يوم القيامة. هؤلاء الأنبياء والرسل والذين جاء ذكرهم في هذا الحديث مع ما لهم من المقام الكريم والشريف، أن كل واحد يقول نفسي، فهذا يوم عظيم، ويعني حق ما جاء في وصفه بأنه يوم مهول وعظيم، وأن كلا يفر من أخيه وأمه وأبيه، وكل يقول نفسي، كل يتمنى حسنة ولو أن يأخذها من غيره. يعني أهوال هذا اليوم العظيم حق على المؤمن أن يقف عندها وأن يتأمل. ولذلك يعني كما قال أهل العلم ثلث القرآن في اليوم الآخر. لو تعمل بعضهم عمل إحصاء في الآيات يقولون ثلث القرآن هو في اليوم الآخر، بدءا من علامات الساعة وموت العبد، لأن من مات فقد قامت قيامته، وما بعد ذلك حتى المستقر إما في الجنة وإما في النار. نعم.
اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. فيأتون ويقولون يا محمد أنت رسول الله خاتم الأنبياء، غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ويفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه علي أحد، لم يفتحه على أحد قبلي.
نعم، وهذا أيها الإخوة يؤكد لنا ولله الحمد ما حفظناه وعلمناه، أنه كما في الحديث الصحيح لا أحد أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يحب أن يمدح وأن يحمد وأن يثنى عليه، ولذلك هنا قبل أن يشفع صلى الله عليه وسلم وقبل أن يتكلم يفتح الله عليه بمحامد لم يكن يعلمها من قبل، ولم يكن قد فتحها على أحد قبله صلى الله عليه وسلم. نعم، فيحمد الله ويقول ما فتح عليه. نعم، فيقال يا محمد
ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول رب أمتي يا ربي.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يعني في هذا الموقف العظيم المهول الشديد عليه الصلاة والسلام أول ما رفع رأسه أول ما بدأ قال أمتي يا ربي أمتي، فجزاه الله عنا خير الجزاء وجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. هذا كما يقول العلماء من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، ولا أحد أرحم بالأمة من الخلق أعظم من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته. ومن صور هذه الرحمة ما يكون حتى في يوم القيامة، ففي هذا اليوم العظيم ويخر ساجد تحت العرش فيرفع رأسه أول ما يتكلم ما تكلم عن نفسه عليه الصلاة والسلام ولا طلب، وإنما طلب لأمته أمتي أمتي، فهذا ولا شك أيها الإخوة من يعني أدلة أو صورة من صور رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته. وهذا يوجب علينا أيها الإخوة جميعا أن نحبه صلى الله عليه وسلم، وأن نقدم محبته على النفس والمال والأهل والولد، أن يجب أن تكون هذه المحبة يتبعها العمل الصالح، السير على نهجه، اقتفاء سنته، ألا يقدم على سنته لا اعتراض فلان ولا كلام علان ولا ولا، وإنما آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا له صلى الله عليه وسلم. نعم. فيقال يا محمد،
ويقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن.
نعم. هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. هؤلاء يدخلون، يقال لهم أدخلوا، يلا يدخلون الجنة. وجاء في رواية مع كل 70,000، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فهذا وجاء أيضا في الرواية الأخرى أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال شعيرة من إيمان، ولا يبقى في النار إلا الكفار فقط. أما أهل الإيمان وأهل التوحيد حتى ولو عندهم ذنوب ومعاصي فإنهم لا يخلدون في النار. هذه عقيدة أهل السنة وجماعة بناء على الأدلة من الكتاب والسنة. قال وهم شركاء،
وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب.
نعم. وأبواب الجنة 8. نعم.
والذي نفسي بيده،
اللهم صل وسلم، يحلف وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. لكن هذا من باب التأكيد فقط، وإلا والله لا يدخل فينا ولا في قلب أحد من أتباعه ذرة ولا شك في كلامه عليه الصلاة والسلام، ولكن من باب التأكيد. والذي نفسي بيده، شوف كيف يعني باب يعني أبواب الجنة. نعم. ما بين
مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين،
لا لكما
بين مكة وهجر.
هجر معروف، قيل هي الأحساء وهي معروفة يعني، وقيل هي البحرين تشمل هذا، وهذا يدلك على سعة أبواب الجنة. باب، هذا باب. أو قال أو كما بين
مكة وبصرة.
وبصرة هذه إحدى مدن الشام، وهي الآن في الجغرافيا يعني قريبة من دمشق، بينها وبينها حوالي 160 كيلو أو نحو ذلك، أنا راجعت الموقع. فانظر يعني كيف المسافة هذه. جاء في الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام لا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. فاللهم لك الحمد. هذه ترى من أحاديث الرجاء أيها الإخوة، هذه من أحاديث الرجاء الذي نسأل الله جل وعلا جعلنا وإياكم من أهل الرجاء الصادق الذين يتبعون رجاءهم العمل الصالح. ولا هذا حديث عظيم، يعني باب أبواب الجنة في ساعتها ما بين مكة وهجر، ما بين مكة وبصرة كم كيلو؟ آلاف الكيلوات. ولا يأتينا بعد، ما هو بس مجرد هذه أبواب فقط. قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى قال ولا يأتينا عليه يوم وهو كضيض من الزحام، يعني في زحمة، الناس يدخلون الجنة بما في زحمة، يعني معناه عن كثرة العدد عمن سيدخل الجنة. وهذا ولا شك يعني من أحاديث الرجاء كما قال أهل العلم، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. قوله
أحسن الله إليكم، قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذه الآية وكل آيات القرآن عظيمة، لكن محل تدبر وتأمل. الإنسان عندما يقرأ يتدبر ويتأمل. الله جل وعلا أبان في عدة مواضع من القرآن عيب الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل، وأنها لا تستحق العبادة، وأن عبادتها باطلة، ويعني في أدلة كثيرة جدا في القرآن الكريم. والقرآن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى كله توحيد، القرآن كله توحيد. هنا أيها الإخوة قطع الله عز وجل دابر تعلق من يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، بالأصنام، أشجار، قبور، أضرحة، جن، شياطين، أي شيء يعبد من دون الله عز وجل. لأن هؤلاء يعني بعض الناس قد يقول مثلا أنه يكشف عن الضر، يعني أنه إذا دعاهم من دون الله عز وجل يعني أنهم يكشفون الضر، أو أنه قد يحول إلى غيره، لأن إذا لم يكشف الضر عنك يحوله إلى غيرك. الله جل وعلا نفى الأمرين معا، لأن الضر الذي يقع عليك إما أن يكشف وتشفى منه وتعافى منه، أو أنه ينقل منك إلى غيرك. خلاص في حالة ثالثة؟ ما في حالة ثالثة. طيب هل هذه، ولذلك الله جل وعلا قطع دابر منفعة هذه الأصنام، هذه الأشياء التي تعبد من دون الله عز وجل. لا هي تشفيك وتكشف عنك الضر في نفسك، ولا هي قادرة أن تحوله إلى غيرك. إذن من الذي يملك الشفاء والعافية؟ من الذي يقدر أن يحول الأمراض والعاهات من كذا إلى كذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. فما فيه إلا هذين الأمرين، وهذا يدلك الحقيقة على أسلوب القرآن وعلى إعجازه في نظمه وفي كلماته. يعني الإنسان يقرأ هذه الآية، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هل في حالة ثالثة؟ لا، ما في حالة. يعني فيما لو كانت تصنع هذا الشيء، يعني إما أنها تشفيك أو أنها تنقل هذا المرض منك إلى غيرك. الله جل وعلا نفى هذا كله حتى لا يبقى في نفوس هؤلاء المشركين المتعلقين بغيره سبحانه وتعالى، قطع الشرك من جذوره وأصوله. وقد مر بنا والله الحمد مواضع يعني كثيرة، ومنها هذه الآية، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. نعم، نسمع الآن حديث ابن مسعود رضي الله عنه، هو الحقيقة المؤلف قدمه وله في الآية التي بعدها، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر.
أبو معمر هذا هو من التلاميذ بن مسعود، قال مجاهد رحمه الله هو عاشر عشرة، يعني إذا يقول إذا أردنا أن نعدد تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، فيعني لو قلنا إنهم عشرة، عاشرهم هو أبو معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي، ثقة، كان رحمه الله من العباد الصالحين. لزم ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة، وقد سكن زمنا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من علمائها، وانتقل بعد ذلك ولزم ابن مسعود رضي الله عنه. هذا يعني يروي الآن عن عبد الله بن مسعود سبب نزول أو فيمن نزلت فيه الآية التي بعدها. نعم، قال كان نفر،
قال كان نفر من الإنس يعبدون الجن فأسلم الجن وثبت الإنس على عبادتهم، فأنزل الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة.
الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، هذا هو أحد الأقوال وهو الصحيح المشهور في كتب التفسير، أنه كان نفر من الإنس يعبدون الجن. وقد مر بنا ولله الحمد في هذا الدرس عدة مرات أن الإنس في ضعفهم تعلقوا بالجن، سواء في عبادتهم هنا، أو أن أحدهم كان إذا نزل بواد قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فزادوهم رهقا، يعني زادوهم ذلا، زادوهم خوفا، زادوهم شركا على شرك، إلى آخر الأقوال التي ذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى في هذه الآية، إلى غير ذلك من المواقف. ومن ذلك أنه كان نفر من الإنس يعبدون الجن. هؤلاء الجن آمنوا وأسلموا، وبقي أولئك النفر على عبادة هؤلاء الذين من الجن، على عبادة هؤلاء من الجن. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كان نفر من الإنس يعبدون الجن فأسلم الجن وثبت الإنس على عبادتهم، فأنزل الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هنا أيها الإخوة لي وقفة مع كلمات هذه الآية، لأن بعض الإخوة يقرأ ولا يدري يعني أين مراجع الضمائر. يعني هنا الله جل وعلا قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يدعون يبتغون، فحتى نفهم الآية أيها الإخوة نأتي بالإعراب على وجه الاختصار. أولئك هذا هو اسم الإشارة مبتدأ، الذين صفة، واسم الموصول صلته يدعون، وهناك لا بد يسمي العلماء الضمير الذي يربط بين الصلة والموصول، يعني جملة الموصول ومع اسم الموصول، قالوا محذوف. والتقدير أولئك الذين يدعونهم، الخبر يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني أن أولئك الذين يدعون اللي هم هؤلاء الداعين الذين يدعونهم من الإنس عبدوهم من دون الله عز وجل، هؤلاء الذين دعوهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هؤلاء الجن لما أسلموا يبتغون إلى الله جل وعلا الوسيلة، الوسيلة بمعنى القربة والطاعة، الوسيلة بمعنى القربة والطاعة. ثم ذكر الله جل وعلا من حالهم أمرين، أولا أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، وهكذا يجب أن يكون المؤمن يجمع بين الأمرين الرجاء والخوف. قال ابن القيم رحمه الله: المؤمن في الدنيا كرأس له، المؤمن في الدنيا كطائر له رأس وجناحان، أما الرأس فمحبة الله عز وجل، وأما الجناحان فالخوف والرجاء. هل يمكن يطير طائر بمثلا اثنين من يعني من ثلاثة أو واحد أو كذلك؟ ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: فمن عبد الله بالمحبة فهو زنديق. لو جاء واحد قال أنا والله لا أصلي ولا كذا، أنا يكفيني المحبة، يقول ابن القيم رحمه الله هذه زندقة. ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجع، فهو من المرجع وهم طوائف. ومن عبد الله بالخوف فهو خارجي، يعني من الخوارج. لكن المؤمن الموفق يجمع بين الأمور الثلاثة: المحبة وهي الرأس، والجناحان وهما الرجاء والخوف. هكذا يسير المؤمن في حياته. ولذلك نقلت هنا كلمة جميلة لسهل بن عبد الله التستري رحمه الله، يقول: الرجاء والخوف ميزانان على الإنسان. وفي نسخة القرطبي يعني قال زمانان، ولكن الأوضح ما عند الماوردي في النكت والعيون، قال: ميزانان على الإنسان، إذا استويا استقامت أحواله، وإن رجح أحدهما بطل الآخر. كلام جميل الحقيقة. وأنا يعني أوصي الحقيقة من يسمعنا من هنا ومن يسمعنا، الحقيقة أنا ألحظ كثير من الأقوال لسهل بن عبد الله التستري عند القرطبي لا أجدها عند غيره، فلو أن أحدا جمعها ودرس دراسة تفسيرية فوالله مناسبة، لو كان العنوان أقوال سهل بن عبد الله التستري في التفسير، ويذكر عن الباحث في حدود البحث أو مصادر البحث، يذكر مثلا القرطبي. مثل إحدى الطالبات سجلت عندنا رسالة ماجستير بعنوان أقوال ابن خويز منداد، وهذا من أئمة المالكية، ليس له كتاب مطبوع، ولكن لأن القرطبي رحمه الله من أئمة المالكية ينقل عن هذا الإمام، فجمعت أقواله كانت والله مناسبة، وسجلت رسالة ماجستير وانتهت. فهذا أيضا سهل بن عبد الله التستري، لو أن أحد من طلاب الدراسات العليا أخذ الأقوال وجمعها ودرس دراسة مقارنة بأقوال السلف الآخرين، حقيقة يعني بحث علمي رصي، ولعل إن شاء الله يتيسر. المهم اسمع إلى كلامه رحمه الله، يقول وأنا والله أنا يعني سجلتها عندي، قال: الرجاء والخوف ميزانان على الإنسان، يعني الرجاء والخوف مثل الميزانين، إذا استويا استقامت أحواله. إذا استوى الرجاء والخوف، مع أن أهل العلم يقولون إذا كان الإنسان يعني مفرطا متهاونا يغلب جانب الخوف، إذا كان الإنسان تائبا مقبلا يغلب جانب الرجاء، إذا كان عند الموت يغلب جانب الرجاء. نعم هذا أمر معروف، لكن في العلم يعني يقصد سهل بن عبد الله التستري يعني إنهما يكونون متقاربان متوازنان. فيقول رحمه الله: فإذا استويا استقامت أحواله، وإن رجح أحدهما بطل الآخر. يعني مثلا لنفترض أنه رجح الرجاء، صار متلاعب، لا يصلي ويقترف الذنوب ويتهاون بفرائض الله ويقع في محارم الله، لأنه ماذا؟ غلب جانب الرجاء فبطل الخوف. طيب وإن غلب جانب الخوف بطل جانب الرجاء، لأنه إذا غلب جانب الخوف أعوذ بالله كان عاش مثل الخوارج، كفر نفسه وكفر الآخرين، ثم أيضا هو يرجع على نفسه ويقول أنى لي التوبة، كيف تقبل توبتي، فيستمر على الخطأ الذي هو فيه. فرحمه الله ما أجمل كلامه، يقول: إذا استويا الرجاء والميزانان، لأن الميزان أيها الإخوة تعرفون له كفتان، فلا بد من استوائهما حتى يكون العدل، لكن لو ارتفع واحد انخفض ثاني معناه ليس هناك عدل. فيقول رحمه الله حتى تتعادل وتمشي بوسطية، وهذه هي الوسطية والاعتدال، هذه هي الوسطية والاعتدال عندنا في دين الإسلام. إذا أردت الوسطية والاعتدال كما قال رحمه الله، قال إذا استويا استقامت أحوال، وإن رجح أحدهما بطل الآخر. إن رجح الرجاء بطل الخوف، إن رجح الخوف بطل الرجاء، وهنا تكون الهلكة في إحدى الحالتين والله المستعان. فعلى كل حال الله جل وعلا ذكر هنا من أحوالهم أنهم جمعوا بين المقامين، قال يرجون رحمته ويخافون عذاب، وهكذا يجب أن يكون المؤمن جامعا بين الخوف والرجاء. ولذلك يعني نسمع بعض الأهل العلم يعيب على بعض الدعاة دائما يركز على الخوف الخوف الخوف، ويعني دائما فيعني الحقيقة نعم قد يكون أراد يعني التنبيه والوعظ، ولكن لا يجوز أيضا هذا، لابد أيضا نتكلم في باب الرجاء، الرجاء الصادق، حسن الظن بالله عز وجل، الكلام عن نعيم الجنة، الكلام عن حبورها وسرورها وإلى غير ذلك. فلا بد على كل حال من الجمع بين هذا وهذا، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة.
نعم في قراءة لابن مسعود ولكنها قراءة شاذة، أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة.
قال كان قوم من الإنس يعبدون قوما من الجن فأسلموا، وبقي الذين كانوا يعبدونهم على عبادتهم، فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة.
العجيب سبحان الله كما قال يعني أهل العلم وذكر هذا الشراح كتاب التوحيد رحمهم الله ورحم الشيخ محمد بن عبد الوهاب جميعا، أن الشياطين إذا رأت من الإنس ضعفا تسلطوا عليه، فآذوهم في نومهم، وآذوهم الله يكرمكم يكرم الملائكة في دورات المياه، وآذوهم بالتسلط والضرب، ويعني في كل شيء، بل إنهم قد يصل بهم الحد كما في الآية الكريمة وفي مواضع أخرى أنهم قد يعبدونهم من دون الله عز وجل، قد يصدقونهم في باب السحر والكهانة أيضا يتعاملون معهم. وهذا متى أيها الإخوة؟ إذا ضعف الدين، إذا ضعف التوحيد، إذا ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى تسلطت عليهم شياطين الجن عياذا بالله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال أنبأني سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم.
يعني إذن الآن عرفنا أن الضمير أولئك الذين يدعونهم في ضمير الصلة محذوف هنا يوضح، أولئك الذين يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، اللي هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالدين بالإيمان من الجن الذين أسلموا. نعم ترى هذا قول، ترى في قول آخر ذكر بعض المفسرين أن المقصود ليس الجن وإنما المقصود الملائكة، وهنا قول ثالث أن المقصود الأنبياء والرسل، ولكن هذه الأقوال مرجوحة، الراجح أن المراد بهم الجن أسلموا، وفيه ناس لا زالت تعبدهم من قبل واستمروا على ذلك. نعم.
وتمسك هؤلاء بدينهم.
نعم.
قوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون.
الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، نعم هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه قد لا يجيب قوما في يعني آية طلبوها أو شيء آخر، كله خوفا يعني أن يحل بهم العذاب وأن تنزل بهم العقوبة، ومن طلبوا حل بهم. عقوبة الله تبارك وتعالى، قصة ثمود لما طلبوا الناقة وعقروها عاقبهم الله عز وجل، المهم إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيذكر الإمام النسائي هنا أن قريشا طلبت كذا وكذا، الله جل وعلا قادر أن يلبي طلبهم، ولكن إن كذبوا سيعاقبون بما كما حصل في عقوبة من سبقهم الذين كذبوا وعاندوا، وقد أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا رحمة بهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. نعم إلى آخر نسمع الحديث. نعم.
قال أخبرنا زكريا بن يحيى حدثنا إسحاق حدثنا جرير
قال حدثنا إسحاق
عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا.
الصفا معروف، جبل معروف، وأنا الذي نبدأ به السعي جبل ضخم، الله قال أن يحوله ذهب. نعم. ولكن نعم، وأن ينحي
عنهم الجبال فيزدرعوا.
يزدرعوا يعني يزرعوا، تعرفوا مكة شرفها الله فيها جبال متقاربة، فهم قالوا يلا اطلب من ربك أن ينحي الجبال، يعني يبعد الجبال حتى تتوفر لنا أراضي مساحات زراعية يعني نزرع فيها. نعم.
قال الله عز وجل إن شئت آتيناهم ما سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم.
نعم.
وإن شئت نستأني بهم،
نستأني ننتظر لعل كذا وكذا. نعم.
لعلنا ننتج منهم.
نعم. يعني لعله يخرج كما جاء في الرواية الأخرى من أصلابهم من يعبد الله. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم بل أستأني بهم، فأنزل الله هذه الآية وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة.
نعم. الحديث كما هو مخرج رواه الحاكم والإمام أحمد والبزار، وقد ذكر محقق المسند أن إسناده صحيح، نعم.
أحسن الله إليكم قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى،
واسمه مسلم ابن صبيح وقيل ابن صبيح لكن بالفتح هذا هو الأشهر، وهو من أئمة التابعين ومن سادتهم، وهو من علماء المدينة، سكن المدينة وبها توفي، قيل فيها وقيل غيرها، توفي سنة 100 من الهجرة، وقد روى عن عدد من الصحابة وأكثرهم هو عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال حين أسري به صلى الله عليه وسلم قال والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي شجرة الزقوم.
نعم. الحمد لله، هذه ولا شك يعني حادثة الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فتنة، في ناس آمنوا وثبتوا على إيمانهم، وهناك من ازداد كفرا وعنادا كأبي جهل ومن معه، فهي فتنة، في ناس آمن وصدقوا وازدادوا إيمانا، ومنهم من افتتن وازداد كفرا وعنادا. فهنا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو القول، يعني قال الطبري رحمه الله الإجماع على هذا أن المراد بالرؤيا هي أنه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، رأي عين أنه أسري بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فهي رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به كما قال ابن عباس. وقد نقل الطبري رحمه الله الإجماع على هذا، ولي كلمة في مسألة الإجماع سأعود إليها. قال والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، ولما نزلت هذه الآية يقول الحافظ ابن كثير إن أبا جهل قال نادى أناسا معه وأعطاهم طعاما، قالوا ثريدا وكذا وتمرا، وقال قلوا تزقموا به قبل أن تأكلوا من زقوم محمد، كل هذا من باب السخرية والاستهزاء عياذا بالله عز وجل. هناك كما قال الحافظ ابن كثير من زعم أن هذه الآية الشجرة الملعونة هي نسب بني أمية، وهذا ولا شك يعني من الوضاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أن 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 هؤلاء الملعونين يعني على روايتهم أنهم بنو أمية وأنهم سيخلفون الناس. نعم، هو ما في شك خلافة بني أمية كانت بعد خلافة الأربعة الراشدين الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم جاء الحسن بن علي رضي الله عنه وأكملها 6 أشهر وتنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه في 40، ويسميه العلماء عام الجماعة. لكن هذا الكلام ما روي، هذا كله كلام باطل أنها في بني أمية. وقد نقل الطبري رحمه الله الإجماع على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه أن الرؤيا التي أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رؤيا عين حين أسري به صلى الله عليه وسلم، وأن الشجرة الملعونة في القرآن ليست شجرة بني أمية وإنما هي شجرة الزقوم كما جاء الحديث عنها في مواضع أخرى، وقد بيّن هذا عنه. في مسألة أيها الإخوة الإجماع في كتب التفسير هذا باب مهم، وهذا يدرس في أصول التفسير، يعني أنتم تعلمون فيه مادة أو كتب كتبت أيضا في أصول التفسير، ومما يدرس أيها الإخوة الإجماع في التفسير. ولا شك أيها الإخوة أن باب الإجماع باب عظيم ومهم، سواء في تعريفه وسواء في مصادره وسواء في من يذكره. وأذكر في هذا المقام على وجه العجلة من عني من المفسرين بذكر الإجماع، فأولهم شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله، دائما ينقل أجمع على هذا أهل التأويل وعليه أجمعوا، ودائما عبارات تدور في هذا الفلك، يعنى رحمه الله تعالى بذكر الإجماع اللي هو الإمام الطبري. ثانيا الإمام ابن عطية، لا قبله الإمام الواحدي صاحب البسيط، الواحد له 3 كتب في التفسير، البسيط والوسيط والوجيز، في كتابه البسيط يعد مرجعا أساسا في إجماعات المفسرين وهو مرجع مهم في هذا الباب. الكتاب الثالث المحرر الوجيز لابن عطية، يعنى أيضا بذكر إجماعات المفسرين وقد أفاد منه أحد من جاء بعده كالقرطبي وغيره. أيضا منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يعنى أيضا بذكر الإجماعات. وهناك على كل حال رسائل علمية ماجستير ودكتوراه سجلت في باب في موضوع الإجماع كموضوع أو كموضوع الإجماع في واحد من كتب التفسير، وكما قلت يعني هو هذه مصادره الأربعة هي المشهورة، وهناك غيرها ولا شك هناك غيرها، ولكن هذه هي المشهورة وأشهرها الاثنان الطبري والواحدي في كتاب البسيط، إجماعاتهم معروفة ومقررة عند أهل العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه.
يعني معذرة أيها الإخوة، يعني ليس معناه أن إذا حكي الإجماع أو أجمع أو فلان أنه خلاص كلام الصحيح، ولا، في ناس تحكي الإجماع ومنتقض هذا الإجماع، وبعدين من الذي قال هذا الإجماع؟ ما هو منهجه في ذكر هذا الإجماع؟ ماذا يقصد؟ يعني هل هو إجماع زمانه؟ إجماع من قبله؟ هل هو إجماع بلده؟ هو مثلا في العراق، هو في مصر، هو في الأندلس، هو في جزيرة العرب، يعني هذه الأمور يجب أيضا أن يعرفها من يقوم بالدراسة، أنت لازم تعرف ما يقصد، ما مقصود هذا العالم بذكر الإجماع، هل يقصد الطبقات، هل يقصد الزمان، هل يقصد المكان، فهذه الأمور يجب مراعاتها حتى لا يقال منتقض. نعم، وقد يقول هذا ويذكره كمنهج له ومع ذلك ينتقض عليه ويعني يستدرك عليه، فلا قصد. هذا ترى باب عظيم وباب مهم، يعني هل الإجماع أصلا تعرف أنه باب عظيم في أصول الفقه، وهو أيضا عندنا في التفسير له مقامه وحديث العلماء فيه كثير. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي شجرة الزقوم، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال أخبرنا عبيد بن أسباط ابن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي
صالح هو ذكوان بن عبد الله السمان مولى أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها من علماء المدينة وأفاضلهم. اليوم كلنا اليوم معنا كل تلاميذ الصحابة معظمهم اليوم كلهم من علماء المدينة ومن يعني أئمتهم. وقد سبق أيضا أنني قد ذكرت في هذا المجلس وطلبت ودعوت من يجمع علماء التفسير ممن سكنوا المدينة. شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير لما ذكر مدارس التفسير قال مدرسة مكة على رأسها ابن عباس، ومدرسة العراق على رأسها ابن مسعود، قال وعني بالتفسير في المدينة، ذكر منهم أئمة كزيد بن أسلم وابنيه عبد الرحمن وعبد الله، وذكر منهم مالك رحمه الله، وذكر يعني أئمة، ذكر منهم أئمة وقبلهم الخلفاء الراشدون وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا إذا كان لأحد فرصة أو رغبة في البحث فيا حبذا لو كتب في تاريخ عندنا مسار من مسارات العلم اسمه تاريخ التفسير، تاريخ التفسير، فلو كتب عن المفسرين الذين سكنوا المدينة من أهل المدينة هذا باب واسع الحقيقة وبحث جميل جدا جدا، لهم معالم ولهم أصول. يعني المفسرون في المدينة لهم مناهج ولهم طرق ولهم أصول وقواعد، نعم يشتركون مع غيرهم ولكن لهم أيضا امتيازات. فأنا الحقيقة يعني حبذا والله لو وجد أحد يسلك في مسار تاريخ التفسير سيجد في كتابته عن علماء التفسير بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمامنا وقدوتنا، ثم الصحابة، ثم التابعين مثل هؤلاء. الآن نحن وجدنا اسمين أو ثلاثة كلهم من أئمة التفسير وقد سكنوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل التفسير ومن أهل العلم، وأن يسلك بنا طريقهم وأن يجمعنا بهم في الجنة برحمته إنه أرحم الراحمين. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كما يعني مر بنا وكما قرأتم إن المراد بقوله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا المقصود به صلاة الفجر، المقصود به صلاة الفجر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإنما ذكر القرآن فيها لأن لأمور، ومنها أن السنة في صلاة الفجر الإطالة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الفجر، يقرأ ما بين 50 و60 و70 آية صلى الله عليه وسلم، فهذه السنة، السنة هي الإطالة في صلاة الفجر. قال شيخ الإسلام ونقل هذا عنه تلميذه ابن القيم قال لأن النفوس قامت بعد النوم وقد صلت ما كتب الله لها في قيام الليل فجاءت وهي منشرحة ما بدأت تتعلق بالدنيا وبالتفكير من أجلها، فالنفوس متقبلة أن تسمع القرآن، وهذا حق الحقيقة من أنعم الله عليه بقيام الليل وأتى بالسنة ثم جاء وصلى في المسجد واستمع للإمام والإمام أطال القراءة، والله يعني يحس بلذة وبسعادة وبنعيم لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك نحن الحقيقة نوصي في هذا المقام أئمة المساجد أن يعنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الإطالة في قراءة صلاة الفجر. لكن للأسف إذا كان الواحد سهران في الليل وجاي متعب، ويعني احنا نقول يعني في بعض الاحوال ولا ان شاء الله الظن الحسن نحن نظنه بهم ولله الحمد، لكن اقول اذا يعني حصل سهر ويجد انسان متعب لن يستطيع ان يقرا يمكن ولا وجه واحد، يعني يقسم وجه نصفين. يعني نعم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرا الزلزله مره في الاولى والثانيه، لكن ليس هذا هو الغالب، الغالب انه كان يطيل صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر. فنحن الحقيقة نوصي بإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزومها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل أن تسمع الناس القرآن، ومن مجالات إسماع الناس القرآن أن تسمعهم في الصلاة، فهذا باب عظيم هو تنشرح به الصدور وتستيقظ به القلوب وتنعم به النفوس. ولكن نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، وإذا وجد أحد من الجماعة متضايق أو شيء يجلس. بعض الناس يقول الله طولت، وما طول يعني، إذا كنت ما تستطيع القيام يجلس على الكرسي أو على حائط الصغير هذا والحمد لله، لكن يحرم الناس من تطبيق السنة هذا غير صحيح. فعلى كل حال نحن إن شاء الله كما قلت نظن الظن الحسن بهم وهم على خير إن شاء الله، ولكن من باب التذكير ومن باب التعاون والله المستعان. الدرس إن شاء الله غدا الأحد والإثنين بإذن الله بعد صلاة المغرب في هذا المكان. نعم
أحسن الله إليكم.
نعم هنا في هذا الحديث قال يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، نكمل الكلام بعد الأذان.